الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعد لقراءة كتاب بيننا وبين مصنفه نحو 1200 سنة. ما الذي جعل مثل هذا المخطوط يعيش هذه الفترة الطويلة وتتناقله أي طلاب العلم والعلماء شرحا وبيانا وتدقيقا وتفصيلا؟ إنه والله تعالى أعلم. الإخلاص، إخلاص الدين لله جل في علاه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنه كتاب أصول السنة، شرح أصول السنة للإمام أحمد، هذا الإمام الذي تحبونه ولم تروه. هذه كلماته بقيت حتى قرأنا مثلها هذه الليلة، فكم من عالم قرأ وشرح لها، وكم من طالب علم تفقه فيها. تعنى بالاعتقاد، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا الإمام ابتلي وامتحن، فحرش عليه أهل البدع للسلطان في مسألة خلق القرآن، فكان يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وذلك أنكر علماء على سيد قطب لما قال: القرآن من صنع الله، عياذا بالله. فلا يحل أن تقول القرآن مخلوق أو من صنع الله، بل قل القرآن كلام الله صفة من صفاته. وذلك حرام على الشخص أن يقول ورب القرآن. تسمع بعض الناس يحلف هكذا، يقول ورب القرآن، هذا غلط. سمع ابن عباس رجل يقول: يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القرآن ليس بمربوب، ليس بمخلوق، القرآن كلام الله. قال الإمام أحمد بن حنبل، والذي سنقرأ مصنفه بعد قليل أصول السنة، قال: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ويدل على ما قال رحمه الله أنه ليس بمخلوق قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولو كان مخلوق لما علمنا النبي الشرك والاستعاذة بمخلوق، فهو كلام الله صفة من صفاته، كلام الله بحرف وصوت. إذا قلنا أن الله يتكلم، يتكلم متى شاء، فهي صفة فعلية قولية، فهي صفة فعلية ذاتية، لا يعني أنه مثل كلامنا وأصواتنا. فإثبات الصفة لله التي وصف بها نفسه لا يعني التشبيه، فإن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفاته كالكلام وقال لم يتكلم فقد كفر. وأهل السنة يقول: نثبت لله صفات وأسماء كالسمع والبصر والغضب والرضا والفرح والضحك والنزول والإتيان، ولا نقول أنها تشبه مخلوق أو إنسان. قال الله: وهو الرحيم الرحمن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذه المسألة هي اللي ابتلي بها الإمام أحمد حتى أوذي، فقالوا عنه أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن كما كان أبو بكر في فتنة المرتدين المانعين للزكاة. فهيا نقرأ هذا السفر العظيم، قليلة كلماته في وقت قصير قد ننتهي منه، لكن عظيم، عظيمة معانيه. نسأله أن يجعله علما نافعا لنا. نعم، اقرأ أصول السنة لما
بسم أحمد. الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب أصول السنة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لما بدأ بذلك لكي يقطع الطريق على المبتدعة كالجهمية والمعتزلة وأضرابهم والذين أخذوا عقيدتهم من مناطق يونان وتركوا ظاهر معاني كلام الرحمن فجحدوا، ومن قبل شبهوا فضلوا وأضلوا. فقال: أصول السنة عندنا الذي نرجع إليه في الاستدلال للاعتقاد والاستدلال في الدين فهما من النصوص هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من فهم فهما واستنبط استنباطا لم يقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون قوله ذلك إلا بدعة، يعني وضلالة. وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من ادعى فهما ورأيا مستنبطا من الكتاب والسنة ولم يكن عليه سلف الأمة وهم النبي والصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة وضلالة. صحيح، لأن النبي قال كل بدعة، يعني مخترع في الدين لم يقل به النبي ولا الصحابة، ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال، بل كل البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة، لقول النبي ذلك، فقال كل بدعة ضلالة، كل مخترع في الدين ضلالة، وليس كالمخترع في الدنيا. المخترع في الدنيا كركوب الطائرات ولبس النظارات وركوب القطارات، نعم، هذه مخترعات دنيوية. النبي قال فيها كما في صحيح كما في مسلم لما رآهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، قال: اللهم صلي عليه، ما أظن أن يغني هذا شيء، لو تركتم تلقيحه لما أثمر، لأثمر يعني. فتركوا تلقيحه فلم يثمر، فقال النبي حينئذ: أنتم أدرى، صلى الله عليه وسلم، أنتم أدرى بأمور دنياكم. أما الاختراع في الدين فالتشريع حق محض لله، فليس لأحد أن يشاركه سبحانه، إن الحكم إلا لله، فهو الذي يخبر عن صفاته عن أسمائه، يحكم في دينه، يحرم ما شاء، يحل ما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا إله غيره. فليس لأحد أن يشارك الله في التشريع، قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، فالله قال سبحانه وتعالى ينزل ربنا، فقد قال النبي عن ربه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فإذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فحينئذ نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، لأن الصحابة لما رووا هذا الحديث وأصل فهم الأحاديث والآيات لا يجوز أن يخرج عن فهم الصحابة، تلوا هذا الحديث على أصحابهم وطلابهم من غير أن يقولوا الظاهر غير مراد، لم يقولوا تنزل رحمة رب العباد، بل قالوا هو ينزل نزولا يعني يليق بجلاله، فنثبت نزول الله لغة أنه ينزل، والنزول معروف وهو الهبوط لغة كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم لغة، والكيف يعني كيفية استواء الله على عرشه مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فنقول ينزل ربنا نفهم النزول لغة أنه هبوط، لكن لا يلزم من أننا نثبت ذلك لغة أن يكون ذلك كيفا كيفية نزول الله، وأنه كهبوط الطائرة ونزول الرجل من الدرج للعمارة، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، بل نثبت له ما أثبته لنفسه أنه ينزل إذا كان جوف الليل الأخير نزولا يليق بجلاله، لا يلزم أن يكون كنزولنا، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفته فقد كفر، بل نقول نثبت نزوله بلا تشبيه، وننفي النقص عنه بلا تعطيل، فنقول نزول يليق بجلاله، لأن الصحابة الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا لأنهم أخذوا عن النبي، لم يقل أحد منهم كما قالت الأشاعرة تحريفا تنزل رحمة الله، أو كما قالت الجهمية لا ينزل، بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. إذن من أراد السلامة في ضبط فهم النصوص الواردة في الاعتقاد والمنهج والأحكام فليرجع إلى أصحاب رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما، قوم اختصهم الله بصحبة النبي عن الأمين، شهدوا التنزيل فاعرفوا لهم قدرهم، وخذوا يعني في العلم والاستنباط عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واليوم قد رأيتم لما جاءنا أناس أحدثوا في فهم النصوص كلاما لم يرده الله ولا رسوله، فأحدثوا جهادا بدعيا وقتالا وخروجا على المسلمين بسفك دمائهم كما سمعتم في الربيع العربي، فأتوا بنصوص ليس على المعنى الصحيح الذي كان عليه الصحابة أصحاب الكلام أصحاب اللغة والكلام الفصيح رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله كيف يكون هلاك في القرآن؟ يعني قال يأتي أناس يتأولون القرآن على غير ما أنزل فيهلكوا به، يعني يقتل به آباءهم، يقتل بهم أبناء أعمامهم، يقتل بهم أمهاتهم، وهذا حصل من الدواعش وأضرابهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل أخاه، يقتل ابن عمه، وقد رأينا هذا لأنهم تركوا فهم الصحابة. آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وكذلك هي بالصفات، صفة ينبغي إثباتها مثل كلام الله، مثل السمع، مثل البصر، مثل الوجه، مثل النزول والإتيان، فلم يأخذوا فهم الصحابة ولا عملهم، فأخذوا بقول من أحدث في صفات الله كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة فضلوا ضلالا بعيدا. إذن الافتراق حصل بين الفرق الجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والخوارج، ليس في الكتاب أبدا أنهم لم يأخذوا الكتاب، زعموا أنهم يأخذون الكتاب والسنة لكنهم تركوا فهم الصحابة فانحرفوا وضلوا ضلالا بعيدا. وإذا سألت هذا الذي الأشعري الذي يقول في قول النبي ينزل ربنا فيقول تنزل رحمته، من سبقك إلى هذا التفسير؟ يقول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، من إمامك من الصحابة؟ فقد كانوا يتلون نصوص الصفات الذاتية والفعلية من غير أن يقولوا الظاهر غير مراد، وهم عرب أقحاح. فمن جاء من بعدهم يتأول الصفة إبطالا، كمن قال أن الله لا يتكلم ليس له وجه، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا كالجهمية، أو الأشاعر يحرفون الكلم عن مواضعه فيقول يضحك الله يرضى الله ولا يثبتون صفاته، فهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. فمنهم من كفر كالجهمية إذ ثبتوا إذ أنهم عطلوا صفات الرب شبهوا بخلقه ثم عطلوا، أو مبتدع كالأشاعر الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، أو المشبه الذين شبهوا الله بخلقه كالرافضة، فلم يسلم إلا أهل السنة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي متبعين للصحابة، أمة وسطا. قال نثبت لله ما أثبته لنفسه في الصفات كالسمع والبصر والعلم والكلام والرحمة والعلو، ولكن لا يلزم من ذلك أن هذه الصفات نشبهها بمخلوق أو إنسان، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما وجدوا الصحابة تلوا هذه الآيات والأحاديث على من سمع منهم العلم ولم يقولوا الظاهر غير مراد، صار إجماع الصحابة على إثبات صفات الله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن إياك وأن تترك فهم الصحابة وعلم الصحابة. من كان متأسيا يقول مسعود فليتأسى بمن قد مات، هم الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فانظر لكل إنسان ترك فهم الصحابة إلى أي شيء صار، ضل ضلالا بعيدا. فإذن أصول السنة، حتى يقال أن الرجل على السنة، نعم، وأنه أخذ بالسنة وأنه احتكم إلى السنة، أنه يفهم هذه السنة والكتاب بفهم أصحاب رسول رب الأرباب. فإذا كان الإمام أحمد يأخذ بفهم الصحابة في الأحكام، فكيف بالعقيدة التي لا يسع العبد فيها إلا التسليم للأخبار بالسمع، فليس للرأي فيها مقال، لأن العقيدة تؤخذ الأمر غيب العقيدة ما تؤخذ إلا بالسمع، تؤخذ من الكتاب والسنة، لكن على فهم السلف وما أجمعوا عليه. فالإمام أحمد لما سئل رحمة الله عليه عن الشخص ينذر، عن الشخص يموت عليه نذر، يموت عليه صوم، نعم عن الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، قال يصوم يقضي عن وليه إذا ترك صوم النذر، نذر وليس صوم رمضان، الحديث عام، لكن رأى الإمام أحمد أن ابن عباس وعائشة أخذوا بذلك فترك ذلك الظاهر لقولهم لأنهم أعلم بالنصوص. فكيف في العقيدة؟ لا شك أن باب أولى وأحرى أن نأخذ بكلام الصحابة وفهمهم، فلا نفهم النصوص فهم الجهمية، قالوا تحريفا في قول رب البرية وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب حكمته فعطلوا صفة الكلام. الصحابة ما قالوا ذلك، قالوا يتكلم كلام يليق بجلاله، أجر الآية على ظاهرها. قالت الأشاعرة كلام نفسي، هذا كلام في نفس الله سبحانه وتعالى، ثم خلقه في قلب جبريل ثم نطق به للنبي الأمين. وأهل السنة وسط، قالوا الكلام صفة من صفات الله ذاتية وفعلية، متكلم الرب يتكلم متى شاء، ليس كمثله شيء، كونه يتكلم لا يعني أنه ككلامنا، فإنه يقول لأهل الجنة يوم القيامة يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، فقال اليوم أو أنا أعطيكم أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني. من تكلم بهذا؟ من قال لموسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ من يقول إذا نزل إلى الثلث الأخير هل من سائل فأعطيه، هل الرحمة تتكلم؟ إذن هذا الذي أراد علاجه الإمام أحمد، وهو خصص كتابه لاعتقاد السلف وبين أن الفهم ليس للجهمية لنصوص الصفات ومثلها من الغيبيات، وليس للأشاعرة أو المعتزلة، ينبغي أن يكون على فهم الصحابة، لأن أصل التمسك بالسنة ومعرفة أحكامها أو معرفة العقيدة التي تأمر بها السنة إنما يكون بفهم الصحابة وعلمهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله والاقتداء بهم وترك البدع.
نعم، الاقتداء بالصحابة في العمل، فمن عمل عملا لم يعمل به الصحابة فقد أحدث وابتدع. ففي العمل مثلا لم يكن الصحابة يخرجون على ولاة الأمر لو جاروا ولو عصوا ولو تجبروا، فإنهم كانوا يصبرون عليهم، لأن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. فاقتدى علماؤنا، هيئة كبار علماء في هذا البلد، بالصحابة في معاملتهم لولي الأمر، ولو قصر، فإنه في عهد الماضي لما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما صنعه الحجاج بن يوسف الثقفي مع البون الشاسع كما بين السماء والأرض، فكان يقتل العلماء ويسفك الدماء، الدولة تكرم العلماء تجعلهم كالوزراء وتحترمهم، تقول أما هؤلاء يقولوا سجنت الدولة العلماء، لا والله هؤلاء أهل فتن كانوا يحرضون عن خروج عوية الأمر فمنعت الدولة شرهم، لا تخلط يا أخي. طيب منعت الدولة من يقول كلمة الحق، هل كلمة الحق إثارة الناس على ولي الأمر؟ فإن الصحابة كما قال كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الصحابة كما جاء عن ابن عباس يقول إذا كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه، إذن هذا منهج الصحابة، فنقتدي بهم في معاملة ولي الأمر، إذا قصر ننصحه بينه وبينه، للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو رأس السلف من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، فلما تركوا الاقتداء بالسلف اليوم كثير من الناس وخرجوا في تونس ومصر واليمن وسوريا والسودان وغيرها، خالفوا السلف في تعاملهم مع ولي الأمر على ما أرشدهم عليه النبي من الصبر والدعاء له وترك الخروج عليه بلسان وسنان، من كان له نصيحة للسلطان يقول النبي فلا يبدي علانية. أي شيء صارت بلادهم في دمار، ذهب أمر الدين والدنيا. بينما بلادنا هنا لما سمعنا كلام علماءنا وصرنا صفا مع حكامنا ونخرج عليهم، ومن خرج وجد عقوبته في منبر فعزل من الخطابة كما فعل صح مع الوزير الشؤون الإسلامية، ومن كان يتسلح سرا قبض عليه وأودع المكان المناسب له وعزل عن المجتمع، فصرنا في أمان والحمد لله، لله الحمد على نعمة الأمن. فمن خالف الصحابة في معاملة ولي الأمر فصار يخرج عليهم بلسان أو سنان، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. فنقتدي بهم في العمل ونقتدي بهم حينئذ في ترك البدع، فإنهم لم يكونوا يبتدعوا في دين الله. كان ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويجعلون المعيار في معرفة الابتداع الكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال ابن مسعود، قال ابن حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. أليس الإمام مالك قال في من يقف عند قبر الرسول ويدعو لنفسه؟ قال أن هذا بدعة. لأي شيء؟ لأنه ما رأى أن الصحابة إذا وقفوا عند قبر النبي دعوا لأنفسهم. كان ابن عمر إذا مر بقبر النبي سلم عليه وسلم على بكر وعمر، ترضى عن بكر وعمر وصلى على النبي ويمضي. وكانوا يرون أن أي عبادة كما ذكر ابن مسعود لأولئك النفر الذين سبحوا بالحصى لم يتعبدها أصحاب النبي كانوا يرونها بدعة وضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن البدع التي حث بعض الصحابة بعد زمنهم بدعة الصفات، الابتداع في الصفات، كبدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمشبهة والمفوضة، فإنهم أحدثوا شيئا لم يسبقهم إليه أصحاب النبي. فقال قائلهم من الجهمية القرآن مخلوق، وما قال هذا الصحابة. لو قلت لمن الجهمي أسند هل الصحابة قالوا القرآن مخلوق؟ لن يجد سند. لذلك الإمام أحمد قطع على المبتدع الطريق بقوله المعول عليه في فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والبدع تنقسم إلى قسمين، مفسقة ومكفرة، والابتداع هو الاختراع على غير مثال سابق في اللغة. في الاصطلاح هو اختراع طريقة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الابتداع هو الاختراع في الدين، فمن اخترع عبادة لم يفعلها النبي أو عقيدة كعقيدة الجهمية أو فعل كالخروج عبث الأمر لم يفعله الصحابة فذلك بدعة وضلالة، وكل مبتدع في النار. ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وكل بدعة فهي ضلالة.
إذن من الخطأ المنتشر بين كثير من الناس أنه يقول هناك بدعة حسنة في الإسلام. كلا، كيف تسمي أصلا يعني قبل أن تناقش الأدلة إذا كان عندك أصول في هذه الشريعة الكاملة؟ إذا سألت عن عمل مبتدع في العقيدة أو في القول أو الفعل تجد أنه معنى عمله المبتدع في الشريعة أي عمل مخترع لم تأمر به الشريعة، لم تأمر به، فهو عمل مخترع تشريع. فهل أذن الله لأحد أن يشرع دونه؟ ما الدليل على أن الله منع التشريع لغيره؟ قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال قل أتعلمون الله بدينكم. هذا كله يدل على أن الله نفى جواز أو مشروعية التشريع عن غيره، ولم يأذن لأحد أن يشرع إلا هو، إن الحكم إلا لله. فلا يجوز لأحد أن يشرع عبادة للناس لم يأذن الله بها، كالمولد، كالتصوف، كالتجهم، وهو نفي صفات الله، أن يقال ليس بسميع ليس بعليم، لأن هذا مقتضاه التشبيه كما يقولون. فلم يأذن لأحد أن يشرع، ومن أجل هذا قال النبي حينئذ كل بدعة ضلالة، أي كل ما اخترع في الدين، ما اخترع في الدين ما ليس له أصل، كما عرف البدعة من رجب، لا عن النبي وعن الصحابة، فحينئذ قال ضلالة. لأن لو كانت البدعة عمل النبي والصحابة سميت سنة، فلما كانت مخترعة سميت بدعة من الابتداع وهو الاختراع، فصارت ضلالة، لأنه لا حق لأحد أن يشارك الله في التشريع، يقول للناس مثلا كما تقول جماعة الإخوان ومعالجة واقعنا المعاصر مع الحكام، أن نخرج عليهم ونستولي على السلطة ثم نغير الدولة إلى الحكم بالإسلام، هذا اختراع في معاملة الحكام وفي الدعوة وفي الجهاد. فإن النبي بعث هاديا للعباد يدعوهم للتوحيد وينكر عليهم الشرك، ولم يخرج لكي يصبح عليهم ملكا رئيسا ثم يصلح، جاءه الملك تبعا لا قصدا. فاليوم من يخترع الناس طريقة يعالج بها واقعه المعاصر، يغير الظلم والجبروت كما يقول من الطغاة ومن الحكام ومن كما يقولون، فيعالجه بطريقة حسن البنا أو بطريقة إلياس بتتويب الناس، أن يخرج من الجهال الزرافات يدعون إلى الله بجهلهم جماعة التبليغ، أو حسن البنا بأن يخرج الحكام يكفرونهم ثم يستولوا على الحكم في زعم ليصلحوا. هذه كلها طرق مخترعة، بل من أراد مصادفة أو موافقة الطريقة السلفية التي كان عليها الصحابة، والذي قال الإمام أحمد وصول السنة التمسك عليها الصحابة، يفعل مثل الرسول، يدعو إلى التوحيد وينكر الشرك ويعلم الناس دينهم ويصلح بعد ذلك العباد والبلاد، لا يقصد أن يملك أولا ويستولي على الحكم ليصلح الناس. هذا اللي يقول بهذه القاعدة كالإخوان والسورية، يريدون الدنيا، نعم يريدون الدنيا. ولذلك أول شيء فعله قيل الذين خرجوا على عثمان عفان وهم البغاة، أول شيء فعلوه لما قتل عثمان ذهلوا بيت مال المسلمين وسرقوا منه. وقال الحسن البصري هؤلاء الذين يخرجون، يعني الخوارج، يريدون الدنيا، فقيل رحمك الله يصلون ويقرؤون القرآن، قال حكامنا يقيمون التوحيد والصلاة والحج إلى آخر ما قال، ولم يشرع الرب الخروج عن الحكام للمنكرات، لا باللسان يعني ولا بالقول، فإذا خرجوا فهم معاندون لله ولا موافقين لأمره، موافقون لأمره، والمعاند لله يريد وجهه ولا يريد شيء آخر وهي الدنيا، الدنيا. رأيت كيف التخريج؟ إذن ما يخرج أحد على ولاة الأمر ويريد وجه الله، يريد الدنيا، الله ما شرع الخروج على ولاة الأمر، شرع طاعتهم في غير معصية، وهذه عمل الصحابة مع من وجدوه ظالما كالحجاج، لما كان يقتل العلماء ويسفك الدماء كان عيش، كانوا يسمعون ويطيعون له في غير معصية. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء.
نعم وترك الخصومات في الدين، ما معنى الخصومات في الدين وأنه يجب للمسلم أن يتركها؟ انتبه، الخصومات هي مفرد يعني خصومة، وهي المطالبة بإيش؟ بالحق. فلا يحل لمسلم أن يجعل الدين خصما له، بأن يعتقد أن الحق في رأيه ليس فيما أنزل في الدين، وبما أن الدين لم يأتي على رأيه فهو خصم هذا الدين له، حتى يبطل حجة التشريع من الله ليرتاع الناس لرأيه. فهذا يريد أن يقلب الحق باطل، أن يقلب الباطل حقا. فهذه حقيقة الخصومة التي تقلدها مثل الجهمية، فهم خصوم الدين، وما يصنعونه مع أهل السنة خصومات. أهل السنة يقولون وكلم الله موسى تكليما، فالله يتكلم متكلم كما شاء أو متى شاء. قال لا، نصبوا إيش؟ العداء لذلك الحق الذي نطق بها للسنة. فقالوا لو قلنا مثلكم أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولو قلتم إليك جلاله يعني، لقلنا أنه يشبه الخلق يشبه المخلوق، فنحن نخاصمكم ونثبت الحق لربنا بعقولنا. هذا لازم قولهم، فيجعلون هذا الحق الذي يتكلم به أهل السنة، والسنة هي نفسها السنة، خصما لهم. فلا يزالون يخاصمون من يثبت لهم السنة حتى يرجعوه عن السنة التي أخذها من سلف الأمة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان عليهم، والتي أنزل بها الكتاب والسنة. فأهل خصوماتهم أهل البدع إذن، فلا يجوز لإنسان أن يجلس معهم أو يماريهم. قال سلفنا الجلوس مع صاحب البدعة يقسي القلب يميت القلب، والجلوس مع صاحب السنة يجلو القلب. القلب يموت إذا أرجعته إلى مخلوق آخر مطافه أو آخر حياته الموت. أما الحي الذي لا يموت وهو الذي أنزل القرآن والسنة، إذا نزلت على من يقضي بهم وهو صاحب السنة فجلوسك معه يحيي القلب. ولعلكم شعرتم بهذا، إذا جلستم مع التبليغين والصوفية تحس بقسوة في قلوبكم من عشرها الحديث، إذا جلستم مع أصحاب السنن يحيون السنن تحسون بانشراح سبحان الله وطمأنينة، لأنه وحي وحق. فترك الخصومات في الدين وجلوس مع أهل الهوى أصل من أصول أهل السنة. قال الرسول صلى الله عليه وأصحاب الهوى معناها الذين يقضون بالرأي ويتركون السنن. والأهواء جمع هوى، وهو الذي يهوي بصاحبه النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فإيش؟ فاحذروهم. هذا الحديث أصل في التحذير من أهل الخصومات، من الذي يتبعون ما تشابه منك الجهمية. انظر الجهمية ماذا فعل، وكلم الله موسى تبع المتشابه. الكلم هو الجرح، الكلام هو النطق بالصوت، فلما احتمل في زعمهم اختاروا ما يوافق هواهم وتركوا ظاهر النص وهو الكلام المؤكد الذي بحرف صوت. قالوا وكلم الله موسى، جرح موسى بمخالب الحكمة، فحينئذ تركوا ما أنزل الله وظاهر ما أنزل الله وعمل الصحابة وفهمهم، الذي أصول السنة ترجع إلى فهمهم وعملهم، إلى فهم من بعدهم ممن خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهم أهل الأهواء. وسمي صاحب الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه، سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. يعني لو جئت تقول أمسح الباطن ولا الظاهر؟ أمسح على الظاهر لأن الرسول مسح. لو جئت تقول بالرأي يقول اتسخ الباطن، إذا أمسح الباطن، لكن أترك هذا الرأي والهوى لأجل النص واتبع. فدين الله كما ذكر لك في شرح السنة عن بعض سلفنا، دين الله قام على اتباع. فالعقيدة تعرف بالاتباع للنصوص لأنها غيب، صفة الله غيب، فلا يجوز أن تتكلم في الغيب هذا بغير علم، بل تتبع الصحابة ولا تجلس من يخاصم في هذا الغيب برأيه. يعني هذا أهل جنون حقيقة، الجهمية وأمثالهم أهل جنون، لأنهم يخاصمون في أمر غيبي، يقول الله كذا ولا يكون كذا في صفته ويكون كذا، وهم لم يروا الله ولم يروا مثله ولم يحدثهم رجل صادق. حتى النبي ما قال عن كنهة الله كيف هي، قيل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فمن الجنون أن يتكلم الشخص في غير المعلوم، وكذلك فعلت الجهمية وأمثالهم ممن وصف رب البرية رجما بالغيب بغير علم. فكان السعداء في ذلك أهل السنة، ترك الخصومات وأهل الخصومات وترك الخصومة ولم يخاصموا السنة، بل اتبعوها وجعلوها هي الحق في إثبات صفات الرب، لا كالجهمية الذين جعلوا الخصومات دينهم. وترك اقراء والمراء،
قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إذا أوتوا الجدل. فالجدل على قسمين، جدل لإحقاق الحق بنية صادقة، فهذا مطلوب، قال وجادلهم التي هي أحسن، وجدل بالباطل ليدحض به الحق يرد به الحق، وهو جدل الجهمية، وهذا محرم، فأرادوا تقديم الرأي على النقل بجدلهم لأهل السنة، فهذا هذه الخصومة والجدل المحرم. فعلى المسلم ألا يجادل بالباطل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر في المجادل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال عند الله للد الخصم. تجد الجهمي الرافضي نعم يشتم أهل السنة ويسميه مجسم الجهمي، والرافض يسموه ناصبة، يشتموهم ويشتد في خصومتهم ويلعنوهم وهم على باطل. هذا الألد الخصم الذي يشتد في الخصومة ويأتي بالأوجه الفاسدة ويبطل الحق بلا حق، ويشتد من اللدد في الخصومة والشدة من غير حق، فهذا أبغض الرجال عند الله. فكيف تجلس مع رجل هو أبغض الرجال عند الله وهو الذي هو من أهل الجدال واللدد في الخصومات، إذ أنه يخاصم الدين، ما يخاصمك أنت، يخاصم الدين، لأنك أنت تنقل له الدين يا صاحب السنة كالإمام أحمد ونحن، ويخاصم الدين ويقول لو أثبتنا أن الأمر كما قال الدين، هذا ما احنا كلامه، أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، لزم كيت وكيت وكيت من الأوجه الفاسدة الذي لا دليل عليها يذكرها. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، رجعنا، فالخصومات في الدين محرمة ولا يجوز مجادلة أهل الخصومات، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الحسن لا تجادلوا أهل الهوى ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، ولقول النبي إذا رأيتم الذين يتبعون تشابه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله. والأصل في ترك الجلوس مع أهل الهوى والخصومات كما قال الحديث، حديث خرجه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين، إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه يثبت يعني على إيمانه أنه مؤمن فيتبعه لكثرة ما يسمع من الشبه. والإمام أحمد لما قيل له إن الحارث والحارث قال خذوني له، فاندس في دولاب، فلما سمع وعظ الحارث قال لا تجالسوه إنه مبتدع. ليش ما قال يجلس الناس الحارث المحاسب يأخذ الطيب ويترك البطال، سد للذريعة، لأن درء المفاسد مقدم على جبل المصالح. ولطاعة للرسول، طاعة للرسول الذي منع من الجلوس مع أهل البدع بذاك الحديث بذينك الحديثين. وحينئذ نتوقف عند هذا القدر، ونلتقيكم إن شاء الله غدا. الإخوان اليوم كان لهم تجربة مفاجئة جدا، إذ أن قسم لعله كبير منهم تأخر في الحضور للمسافة، فينبغي أن تصلوا معنا المغرب غدا لنبدأ سريعا، وننتهي من هذه الكتب إن شاء الله خلال الأيام المتبقية، وما قرناه في فقرات عمدة الفقه، وأسأله سبحانه أن ينير دربنا بعمل الصحابة، فإن أصول السنة التمسك بهديهم وتقلد مذهبهم، فرضي الله عنهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليه معادنا، واجعل هذه الجنة لنا من خير، واجعل الموت راحة من كل شر. ودرس اليوم شرحنا فيه ما تيسر وهو كالمقدمة، ونبدأ البدء الفعلي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تصلون معنا المغرب غدا هنا لنبدأ في شرح عمدة الفقه ثم المنظومة، ثم بعد العشاء أيضا أصول السنة للإمام أحمد. نسأل الله يبارك في هذه الدورة ويجعلها خالصة لوجهه، ونشكر وزارة السياسة الإسلامية هذا التنظيم المبارك، والحمد لله رب العالمين.